ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، ونسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا البيت من بيوته جل وعلا أن يجمعنا في جنته سبحانه وتعالى إخوانا متحابين على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزى الله خيرا القائمين على هذا المسجد الذين أعانوا على قيام هذه المحاضرة وهذا المجلس، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا. وجزى الله خيرا أخانا الفاضل أبا عبد الله محمد باجعالة حفظه الله على هذه المقدمة الطيبة والترحيب الطيب وحسن ظنه بإخوانه، فجزاه الله خيرا. عباد الله، كما سمعتم عنوان هذه المحاضرة: الصبر عند الابتلاء. اعلموا أيها الناس أن الله جل وعلا خلق هذه الحياة وخلق هذه الخليقة لغايات عظيمة، ومن أعظم هذه الغايات أنه جل وعلا خلق الموت والحياة لأجل الابتلاء. قال جل وعلا في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الله جل وعلا الموت وخلق الحياة لأجل أن يبتلينا سبحانه وتعالى. وهكذا جعل الله عز وجل ما على هذه الأرض من زينة وزخارف لأجل الابتلاء. فلا تظنوا يا عباد الله أن هذه الزينة التي جعلها الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا وهذه الزخارف لأي شيء، وإنما ذلك لأجل الابتلاء، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فلذلك عباد الله، علينا أن ندرك هذه الحقيقة وأن ندرك هذه الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة، والتي لأجلها جعلت هذه الحياة الدنيا، ألا وهي غاية الابتلاء. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم مبينا أن الغاية من خلق الخليقة ومن خلق الإنسان هي الابتلاء. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله سبحانه وتعالى خلقنا يا عباد الله لأجل أن يبتلينا في هذه الحياة الدنيا، فلابد من الابتلاء ولابد من التمحيص حتى يميز الكاذب من الصادق والأمين من الخائن والمستقيم من غيره. قال جل وعلا في كتابه الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما لا يميز الصادق من الكاذب إلا بالابتلاء والتمحيص، فإذا جاء الابتلاء وحصلت كذلك الفتنة تميز الصادق في إيمانه من الكاذب. وهكذا يقول ربنا عز وجل مبينا في كتابه الكريم أن الابتلاء سنة كونية قضاها الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال جل وعلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فلا بد يا عباد الله من الابتلاء في الأموال، من الابتلاء في الأنفس، من الابتلاء في الأولاد، من الابتلاء في الدين. هذه حقيقة بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالبعثة التي أرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام والدين الذي أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام حقيقته الابتلاء، حقيقته الابتلاء. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه وارضاه أن الله جل وعلا يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وإنما أداة حصر. فهذا الحديث العظيم فيه بيان الغاية التي لأجلها بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعثه الله جل وعلا ليبتليه، وهكذا ليبتلي غيره من عباده. لتعلموا عباد الله أن الابتلاء هي الدين الذي بعث به الرسل جميعا. فما من نبي وما من رسول بعثه الله جل وعلا إلى قومه إلا وابتلاه بما بعثه به، وابتلى قومه أيضا بهذا الذي بعثه الله سبحانه وتعالى به. فهنا الابتلاء يا عباد الله، فمن الناس من يقبل دين الرسل ويأخذ هذا الهدى الذي جاء به أنبياء الله ورسل الله عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن الناس من يفشل في هذا الابتلاء ويفشل في هذا الاختبار والعياذ بالله. والسبب عدم مجاهدة النفس، عدم مجاهدة النفس. فالذي ينجو في هذه الابتلاءات هو الذي جاهد نفسه، هو الذي جاهد نفسه. وأما الذي لم يجاهد نفسه فإنه الذي يخسر وهو الذي يفشل. قال جل وعلا في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا بد يا عباد الله من مجاهدة النفس الأمارة بالسوء. هذه النفس تحب الشهوات، هذه النفس تحب الملاهي، هذه النفس تحب ماذا؟ الباطل، وترغب في كل قبيح والعياذ بالله. فلا بد مجاهدة هذه النفس الأمارة بالسوء حتى ينجو الإنسان من جميع هذه الابتلاءات وينجح بتوفيق الله جل وعلا له وبإعانته سبحانه وتعالى له، لأنه قام بالسبب، قام بالسبب وهو مجاهدة النفس، فوفقه الله جل وعلا وأعانه وجعله ممن ينجح ويفوز في هذا الابتلاء. فهكذا عباد الله المسلم في هذه الحياة الدنيا، وهكذا الإنسان. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله جل وعلا ما خلقنا عبثا مثل البهائم ناكل ونشرب ونلهو ونلعب ونسرح ونمرح من غير أمر بطاعة ومن غير نهي عن معصية، لا والله. فالله جل وعلا إنما خلق العباد لأجل أن يبتليهم بأمره جل وعلا، ليعلم من يمتثل ومن لا يمتثل. وهكذا ابتلاهم بالنهي عن ما نهاهم عنه في كتاب العزيز أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ليبتلي العباد من الذي يمتثل الأمر وهكذا يجتنب النهي. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قال قتادة، وهكذا نقل عن الشافعي وعن مجاهد كما عند ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، أي لا يؤمر ولا ينهى، أي حسب الإنسان أن يكون في هذا الدنيا من غير أمر ومن غير نهي؟ لا، وإنما خلقه الله جل وعلا ليبتليه بأوامر، هل يحقق ما أمر الله جل وعلا به، وهل كذلك يحقق ويجتنب عما نهاه الله جل وعلا عنه، أم أنه لا يمتثل ذلك فيقع والعياذ بالله في مخالفة الأوامر وفي ارتكاب كذلك المحرمات والمنهيات. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، والسعيد من وفقه الله جل وعلا لامتثال أوامره وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام واجتناب نواهيه ونواهي رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك عباد الله، الابتلاء قد تعرض له أفضل الخلق، أفضل الخلق تعرضوا لهذا الابتلاء. أنبياء الله عليهم أفضل الصلاة والسلام، هم أفضل الخلق وأفضل البشر، ومع هذا كانوا أشد الناس بلاء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه شدة اشتد بلاؤه، وإن كان في إيمانه رقة خف بلاؤه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى يا عبد الله بك، حيث أنه جل وعلا جعل الابتلاء بقدر الإيمان الذي تحمله في قلبك، فإن كان إيمانك قويا كان البلاء قويا يقابل هذا الإيمان، لأنك تستطيع أن تدفع هذا الابتلاء بما معك من الإيمان. ولكن إذا كان إيمانك ضعيفا وليس بقوي، فإن الابتلاء يكون بقدر هذا الإيمان الذي في قلبك الذي هو الضعيف، حتى تستطيع أن ترد هذا الابتلاء. ولا يقول أحد: إذن أنا أبقى على ضعف إيمان حتى لا يشتد علي البلاء. لا يا عباد الله، هذا من وساوس الشيطان، هذا من وساوس الشيطان. يأتي الإنسان ويقول له: كن على هذا الحال، يكفيك على هذا الحال، فإنك إذا يعني ازددت إيمانا سيزداد البلاء. وجهل هذا المسكين أن البلاء إنما هو بقدر الإيمان، البلاء معك معك يا عبد الله، لكن أجرك أعظم للابتلاء الشديد الذي سببه وجود الإيمان القوي في قلبك، فعظم لك الأجر أكثر وأكثر. ولذلك كان أنبياء الله هم أعظم الناس أجرا، لأن بلاءهم أشد. فهكذا عبد الله عليك أن تسعى في زيادة إيمانك، واعلم أن البلاء إنما سيكون بقدر الإيمان، فإن كان في إيمانك شدة كاشتد البلاء، وإن كان في إيمانك رقة خف البلاء، وهذا من فضل الله جل وعلا. فأنبياء الله ابتلاهم الله جل وعلا بابتلاءات عظيمة، نذكر في هذا المقام بعضا من هذه الابتلاءات. فهذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله جل وعلا بابتلاء عظيم، وهو أن يذبح ابنه فللت كبده. هذا ابنه الذي يحبه حبا عظيما، كان الابتلاء من الله جل وعلا لإبراهيم بذبح ابنه. قال جل وعلا في كتابه الكريم: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. بلاء عظيم يا عبد الله، أنت يا عبد الله لم يبتليك الله جل وعلا بذبح ابنك ولا بذبح كذلك أخيك ولا بذبح أبيك ولا بذبح أمك، فهؤلاء أنبياء ابتلوا بابتلاءات عظيمة. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يبتلى بذبح ابنه فلدت كبده، فلما استجاب لأمر الله جل وعلا نجاه الله سبحانه وتعالى من هذا البلاء. لتعلموا عباد الله أن الذي يمتثل أمر الله جل وعلا ويصبر فإن العاقبة له، لابد من الفرج يا عباد الله، لابد. فالفرج إنما يكون مع الصبر، الفرج يكون مع الصبر. فإذا صبر الإنسان واحتسب على البلاء فإن الله جل وعلا يفرج عنه ويعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا. وما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيح: من أصيب بمصيبة فقال إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فلما توفي أبو سلمة أتيت بهذا الدعاء فأخلفني الله جل وعلا برسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: من هذا أفضل من أبي سلمة الذي سيعوضه الله سبحانه وتعالى؟ فكان الخليفة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنها صبرت واحتسبت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا: من ابتليته بحبيبتيه، يعني بعينيه، ابتلاه بالعمى عوضتهما خيرا منهما الجنة. فالجنة يا عبد الله عوض من الله سبحانه وتعالى وجزاء لصبرك على هذا الابتلاء الذي هو العمى. وعلى هكذا كل الابتلاءات فإنها تعوض بالخير العظيم من الله سبحانه وتعالى. حتى الشوكة يا عبد الله التي تصاب بها وهي شوكة، لا تظن أن هذه الشوكة لا أجر فيها، لا، مع صبرك ومع قولك الحمد لله وبسم الله تؤجر على ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى الشوكة يشاكها، يعني إذا صبر المسلم فإن الله جل وعلا يؤجره على هذا الصبر وعلى هذا الابتلاء. كذلك أيوب ابتلاه الله جل وعلا بمرض عظيم، وهكذا أنبياء الله سبحانه وتعالى. ابتلى الله جل وعلا أيضا إبراهيم بكلمات فأتمهن، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وهكذا أيضا الله سبحانه وتعالى ابتلى سليمان وغيره من الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى على لسان سليمان لما رأى عرش بلقيس أمامه، قال سبحانه وتعالى: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يعني أن هذا الذي حصل من الخير العظيم، يعني إتيان هذا ماذا العرش العظيم من اليمن إلى الشام، هذا ابتلاء من الله جل وعلا. هل يتبعه شكر لله سبحانه وتعالى أم كفر والعياذ بالله وعدم شكر للنعمة؟ فهذا مما ابتلي به الأنبياء. يوسف ابتلي حين رمي في تلك الحفرة ولاقى ما لاقى من أخوانه. كم قص الله جل وعلا لنا في كتابه الكريم قصص الأنبياء والرسل وما لاقوا وما عانوا من الابتلاءات. وأعظم هؤلاء ابتلاء هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ابتلي ابتلاء عظيما. وهكذا الصحابة عباد الله قد ابتلاهم الله جل وعلا بابتلاءات عظيمة فصبروا على هذه الابتلاءات. هذا الصحابي يأتي خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه كما جاء في الصحيح، وقد لقوا في ذلكم اليوم شدة عظيمة من المشركين، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، قال: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر لنا الله جل وعلا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويوضع في هذه الحفرة ويؤتى بالمنشار ويوضع على مفرق رأسه فينشر ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دين الله جل وعلا. والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فهكذا الصحابة ابتلوا في معاركهم مع الكفار فتزلزلت بهم الأرض، كما قال جل وعلا مبينا ذلك في سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلاءات عظيمة يا عباد الله تعرض لها أنبياء الله وتعرض لها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وهكذا الناس يبتلون. الأمثل فالأمثل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هكذا من كان تابعا لأنبياء الله جل وعلا فليعلم أنه سيبتلى في هذه الحياة الدنيا بألوان من الابتلاءات. فما الواجب يا عباد الله؟ الواجب هو الواجب الذي قام به أولئك الرسل، والواجب هو ذلك الواجب الذي قام به أتباع الرسل من قديم الزمان، فهو هو عباد الله. وإن تغير الزمن وإن تقدمت الأعمار بالناس فالواجب هو الواجب ما هو في كتاب الله وما هو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وأولئك هم المهتدون. أتريدون أن تعلموا يا عباد الله من هو المهتدي في هذه الدنيا؟ من هو المهتدي الذي يسير على صراط مستقيم وعلى توفيق من رب العالمين؟ إنه الصابر، الصابر الذي صبر على هذه الابتلاءات. اليوم الناس يعايشون أنواعا من الابتلاءات، ربما نقصا في الأموال، نقصا في المعيشة، ونقصا كذلك في الزروع والثمار. هذا قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، لكن نريد أن نعلم من الذي نجح وفاز في هذه الابتلاءات ومن الذي خسر، ومن الذي خسر. فالناجح والفائز هم الذين ذكرهم الله جل وعلا في آخر الآية، الذين قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أولئك هم المهتدون. فأما الذي لا يصبر على هذه الابتلاءات اليوم ولا يصبر على هذه المصائب، حصلت يعني شدة في الأموال، حصلت شدة في شيء من المعيشة، فتضجر الناس وصاروا لا يصبرون على هذه الابتلاءات. أين الصبر يا عباد الله؟ أين الصبر على هذه الابتلاءات؟ أما عند الناس صبر يصبرون على هذه الابتلاءات؟ من الذي قدرها؟ قدرها الله سبحانه وتعالى. بسبب ماذا؟ بسبب ذنوب الناس، وبسبب معاصيهم، وبسبب إعراضهم عن شرع الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذه الابتلاءات الحاصلة يا عباد الله علينا أن نصبر عليها. لماذا نرى الناس اليوم في أمور تخالف شرع الله جل وعلا؟ لا يدل عليها كتاب الله ولا يدل عليها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم الناس في مظاهرات، في مسيرات، في شعارات، في نعرات. لماذا هذه الأمور؟ أي حل هذا؟ هل هذا حل شرعي في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين الصبر على هذه الابتلاءات؟ الناس اليوم صاروا يحكمون عقولهم وصاروا يحكمون شهوات أنفسهم، ما صاروا يحكمون كتاب الله ولا صاروا يحكمون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أئمة المساجد في خطب الجمع والمحاضرون يحاضرون في بيوت الله جل وعلا يدعون الناس إلى الصبر، يدعون الناس إلى التمهل. فإذا خرجت إلى الأسواق وإلى الشوارع تجد قواد هذه المسيرات والمظاهرات يدعون الناس إلى ترك هؤلاء، واتركوهم هؤلاء، هؤلاء هم أتباع الحكومات، هؤلاء هم أتباع كذا وكذا، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا. سبحان الله، والله يا عباد الله إن أغير الناس على دين الله جل وعلا وأغير الناس على يعني ظهور هذه الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي شرع الله، أغير الناس عليها هم العلماء وهم الصالحون. فكيف يرمى اليوم العلماء، وكيف يرمى اليوم الناصحون بأنهم ماذا يعني تأتيهم أموال، أو أنهم لا يعيشون واقع المسلمين، أو أنهم لا يدرون بأحوال المسلمين؟ من قال يا عبد الله، من قال لك أن هؤلاء لا يعيشون واقع المسلمين؟ أليسوا هم من المسلمين؟ الذي أنت واقع فيه غيرك واقع فيه، كلنا واقعون في هذا يا عباد الله. لكن نحن أمامنا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالواجب أن نحكم شرع الله جل وعلا، وأن نرجع كذلك إلى العلماء فيبين للناس الطريق الصحيح جزاء هذه الأمور الحادثة وهذه الابتلاءات. فلا نجاة لنا عباد الله إلا بالرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهكذا يا عباد الله، الناس يبتلى في هذه الدنيا بابتلاءات عظيمة. بعض الناس يخطأ خطأ عظيما حيث يظن أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم عليه بنعم أن الله جل وعلا أكرمه. ومن الناس من يظن أن الله جل وعلا إذا منعه من شيء من النعم أنه أهانه، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني ليس هذا بصحيح. الله سبحانه وتعالى يقول كلا، لأن ذلك الذي أنعم الله جل وعلا عليهم بالنعم ظن أن هذا من الإكرام. نعم هو من الإكرام، لكن حقيقته الابتلاء. يبتليك الله سبحانه وتعالى في هذه النعم وفي هذه الأموال، فيبتلي الغني هل يشكر ربه سبحانه وتعالى، ويبتلي كذلك ماذا الفقير هذا الذي ابتلاه. ليس أن الله جل وعلا أهانك يا عبد الله، لا، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليك. وما يدريك يا عبد الله، لعل الفقر والله خير لك من الغنى. كم من الناس من كان فقيرا، كان في أوائل الصفوف، لما كان فقيرا ما معه إلا بيته وما معه إلا الشيء القليل، ما شاء الله في الصف الأول في الجماعات، ويحافظ على الصلوات وعلى أخلاق عظيمة، جاءه قليل من المال فقط، أنعم الله جل وعلا عليه بشيء من المال وشيء من التجارة، سبحان الله. فتراه في أول أمره في آخر الصفوف، ثم بعد ذلك نسأل الله العافية ربما لا تراه إلا في بيته أو في عمله. ما الذي شغله؟ شغلته هذه الأموال والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه يعلم حال عباده. من الناس من لا يصلح لهم المال، يفسدهم المال والعياذ بالله. فلذلك الله سبحانه وتعالى أرحم بك يا عبد الله من نفسك التي بين جنبيك. فالله سبحانه وتعالى لذلك لا يجعلك غنيا، لأن المال ربما يكون سببا في تركك لأوامر الله جل وعلا ولشرع الله جل وعلا، فيجعلك فقيرا وأنت على هذا الفقر على عافية وعلى خير وعلى استقامة وعلى طاعة. انظروا التجار اليوم يا عباد الله، من من التجار سلم؟ من من التجار سلم من هذا الابتلاء، وهو الابتلاء بالمال؟ صدق النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قال لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. كم من الناس من ابتلي بالمال اليوم ولم يضره ذلك المال إلا من رحم الله. القليل فقط والله، القليل فقط والله من التجار الذين نجوا في هذه الفتنة ونجوا من هذا الابتلاء، وإلا أكثر التجار نسأل الله العافية تقام الصلاة في المساجد وهم على تجاراتهم وهم على يعني أماكن عملهم وهكذا. ما السبب يا عباد الله؟ السبب هذا الابتلاء وهذه الفتنة التي هي من أعظم الابتلاءات ومن أعظم هذه الفتن، ألا وهي المال. فلذلك عباد الله من أدرك حقيقة هذا الأمر وعلم أن ديننا دين ابتلاء ودين اختبار في أمور عظيمة فإنه ينتبه لذلك ويعالج هذه الأمور ولا يغفل عنها، يعلم أن الولد ابتلاء من الله جل وعلا، الأولاد فتنة وابتلاء، لابد أن ترعى حق الله جل وعلا فيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهكذا كذلك الزوجة ابتلاء وأمانة، وهكذا كذلك المال، وهكذا السيارة، وهكذا الأثاث، وكل هذه الأموال يا عباد الله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فمن رعاها حق رعايتها وأدى حق الله جل وعلا فيها نجا، ومن خالف ولم يقم بما أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه ينحرف ويهلك ويضل. وهكذا يا عباد الله، فالله الله في التأني في الأمور، والله الله في النظر في عواقب الأمور، ولا تجرنا عباد الله هذه الزخارف، ولا تجرنا هذه كذلك الشهوات التي جعل الله سبحانه وتعالى ابتلاء في هذه الدنيا من انحرافنا ومن زيغنا عن دين الله جل وعلا. وهكذا الله الله عباد الله في الصبر، فنحن مقبلون يا عباد الله على فتن عظيمة، نحن مقبلون يا عباد الله على فتن عظيمة الله أعلم بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالفتن وأنها تتوالى في آخر الزمان وتتكاثر، فلذلك انتبهوا يا عباد الله من هذه الفتن، عالجوا هذه الفتن بالتأني، عالجوا هذه الابتلاءات بالصبر على هذه الشدائد وعلى هذه المصائب، عالجوا هذه الابتلاءات بالفرار إلى الله جل وعلا، بكذلك المسارعة إلى بيوت الله جل وعلا. وهكذا عباد الله ابتعدوا عن مجالس الفتن، ابتعدوا عن أصحاب الفتن الذين يثيرون الفتن، الذين يثيرون القلاقل، والله هؤلاء ما يريدون بالأمة خيرا. من يحرص على نشر الفتن والقلاقل بين أوساط المسلمين فإن هذا والله لا يخدم دين الإسلام ولا يخدم هذا الأمة، وإنما يزيد الأمر أعظم مما هو عليه، لأنه لا علاج إلا بالحلول الشرعية. فإذا كانت المطالب شرعية التي يطالب بها أهل الإسلام فلا بد أن تكون بالحلول الشرعية، وأما إذا كانت مطالب أصلا غير شرعية، المطالب أصلا غير شرعية، فلا شك أنهم ما سيعالجونها بالحلول الشرعية. فنحن نقول لهؤلاء المطالبين بحقوقهم، سواء كان بحقوق أموال أو حقوق أراضي أو حقوق كذا أو كذا وكذا وكذا، هل مطالبكم شرعية أو غير شرعية؟ فنريد الجواب. إذا قلتم مطالبنا شرعية فنقول المطالب الشرعية إنما تعالج بالحلول الشرعية، المطالب الشرعية تعالج بالحلول الشرعية، والحلول الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الناس أين المحاكم؟ المحاكم غير شرعية، لا تحكم بشرع الله، تأتي للقاضي لأجل قضيتك ما يحكم لك، يأخذ رشوة، يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا. نقول يا عبد الله اصبر، يا عبد الله اصبر على ما أنت عليه، الله جل وعلا أمرك بالصبر، ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أمرك بالصبر، لا تحدث فوضى، لا تزعج الناس، لا تحدث قلاقل، فإن هذا ليس هو بالعلاج الصحيح، وإنما هذا يجر الأمة إلى أمور لا تحمد عقباها. ويعتبر الإنسان، عليه أن يعتبر يا عباد الله، كم من الأمور قد حصلت وعولجت بهذه الأمور الغير صحيحة، فماذا كان من ورائها ومن جرائها إلا الويلات والأمور التي لا تحمد عقباها، والتي نجني ثمارها اليوم، والتي نجني ثمارها وثمار أخطاء أولئك اليوم. فعلينا عباد الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن الابتلاء لابد منه في الحياة الدنيا، فالصبر عند البلاء وهذا الواجب من المسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم من حديث أبي صهيب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك للمؤمن. والآن إلى كلمة أخينا الفاضل أبي هاشم حفظه الله تعالى، أسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يعينه على إفادتنا وإفادة إخوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبادئ ذي بدء إخواني في الله، نجدد الشكر للقائمين على هذا المسجد بإتاحة الفرصة في تذكير الناس بما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم وأخراهم، والدال على الخير كفاعله. وكم الناس إخواني في الله في هذه الأزمان، خاصة مع تكالب الشهوات والشبهات، حتى أصبح من الصعب على العبد أن يرجع إلى دين الله جل وعلا إلا بمثل هذه المذكرات وبمثل هذه المواعظ، فجزى الله من أعان عليها. وأيضا نشكر الإخوان الذين حرصوا على اختيار هذا الموضوع، وهو الصبر عند البلاء، فإن هذا الموضوع إخواني في الله من المواضيع المهمة التي ينبغي أن يهتم بها أهل الإسلام كافة، وذلك لأمور. الأمر الأول أن ما منا من أحد من أهل الإسلام رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا وسيبتلى، شئت أم أبيت يا عبد الله، لو كنت على رأس جبل أو في بطن واد وأنت تحمل الإسلام في قلبك وتتلفظ به بلسانك، فاعلم أنك ستبتلى. فلا بد للناس من التذكير لهذا الأمر الذي لا مفر منه. فولاقيكم يا عبد الله ولاقي جميع العباد. وللأسف كم من الناس من ظن أنه باعتناقه لدين الله جل وعلا بأن الله جل وعلا سيجعله في بحبوحة من أمور الدنيا، وأنه لن يبتلى، وأنهم لن يفتتن، وأنه لن ينكل به، بحجة أنه اعتنق دين الله جل وعلا. لا يا عبد الله، بل إنك ستبتلى. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا تظن ذلك يا عبد الله. ثبت في مسند الإمام أحمد أن نبينا عليه الصلاة والسلام لقي رجلا فقال له: أصابتك الحمى؟ فقال هذا الرجل: قال يا رسول الله، وما الحمى؟ ما يعرف الحمى. فقال عليه الصلاة والسلام: هي نار بين الجلد واللحم. فقال هذا الرجل: ما أصبت بها. فقال عليه الصلاة والسلام: أصدعت؟ أي أصبت بصداع. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، وما صداع؟ ما يعرف الصداع. فقال عليه الصلاة والسلام: ريح تضرب الرأس، أو بلفظ ريح تضرب عروق الرأس. فقال هذا الرجل: ما أصبت بها. فولى الرجل. انظر يا عبد الله إلى حال هذا الرجل، ما يعرف صداع ولا يعرف حمى، ما ابتلي بمرض قط في حياته. الواحد من يقول هذا هو النموذج الذي ينبغي أن نكون مثله، لكن اصبر يا عبد الله، بماذا حكم نبينا على هذا الرجل؟ فلما ولى الرجل قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. رجل لا يبتلى لا يمكن، مسلم لا يبتلى لا يمكن، لعل في إيمانه شيء، لأن المسلم حقه الابتلاء. ولهذا كان من الواجب على الناس جميعا أن يهتموا بمثل هذه المواضيع، الصبر عند البلاء. وأيضا مما يجعل هذا الموضوع له أهميته أن الكثير من الناس لربما ما يعرف ما هو الابتلاء وما صوره. كم من الناس من لربما يمشي وهو يبتلى ولا يدري أنه مبتلى، وهذه مصيبة. وهذا كثير يبتلى بدنيا، يبتلى بمال، يبتلى بشهوة، يبتلى بشبهة ولا يدري أنه مبتلى. متى سيعرف الابتلاء؟ إذا حضر مثل هذه المواضيع أو تذاكر مع إخوانه مثل هذه المسائل، بصروه وعلموه شيء من صور الابتلاء حتى يكون بمنأى وبحذر في التعامل معها. وأيضا إخواني في الله، مما يجعل لهذا الموضوع أهميته ومذاكرته في المساجد وفي الحلقات والدروس والمواعظ، أن المسلم يعرف ما هو المخلص وما هو المخرج عند البلاء. انظروا إلى حياة الناس سواء أكانوا من أهل الإسلام أو من غيرهم، الكثير من ينتحر. إن رأيت أسباب هؤلاء الأزمات، أسباب هؤلاء الابتلاءات، رجل قد يكون كافر وللأسف قد يكون مسلم أيضا في بلاد المسلمين، تأتيه أزمة، تأتيه فتنة، تأتيه بلية، فتضيق الأرض عليه بما رحبت، فيظن أن المخرج من ذلك الانتحار، إما أن يسقط فيتردى من جبل، أو يهوي من فوق عمارة، أو يعترض لسيارة فتسحقه، أو أنه يرمي نفسه برصاصة، أو أنه يشنق نفسه. لماذا؟ لأنه ما علموا ما هو الواجب أمام الابتلاء. لم يكتب ربنا علينا الانتحار، بل حرمه ربنا علينا. فمثل هذه المسائل إخواني في الله كان ينبغي الاهتمام بها، فجزى الله من أعان على إقامة مثل هذه المواضيع المهمة. وأيضا أشكر الأخوين الفاضلين أبا عبد الله وأبا خالد على ما ذكر وأجاد في كلماتهما. فشاهد إخواني في الله كما سمعتم في كلمة أخينا الفاضل أبي خالد عما يتعلق بالبلاء، فمما يستفاد مما ذكر ومما ينبغي أن يغرز في النفوس أن نعلم عباد الله أنه ما من نفس منفوسة من أهل الإسلام إلا وستبتلى، إلا وستبتلى، شئت يا عبد الله أم أبيت. فإن الابتلاء ما سلم منه الأنبياء، وما سلم منه الرسل، وما سلم منه الصالحون، فكيف ستسلم منه يا عبد الله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هؤلاء هم إخواني في الله الرسل وأتباع الرسل، كان هذا حالهم، فكيف بأحوالنا نحن عباد الله؟ فنحن من باب أولى وأولى أن نبتلى. واعلموا عباد الله كما علمتم أن من رحمة الله جل وعلا بعباده أنه إذا ابتلاهم فإن الله يبتلينا على قدر إيماننا، كما ثبت في السنن من حديث سعد بن أبي الوقاص رضي الله تعالى عنه قال:
قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. من رحمة الله، من لطف الله على عباده أنه يوقع البلاء على قدر إيماننا. فبالله عليكم، من ذا الذي يصبر على بلاء الأنبياء؟ لا أحد، لا هلكنا جميعا. لكن رحمة ولطف من الله جل وعلا أن الله يبتلينا على قدر إيماننا. واعلموا عباد الله أن الله جل وعلا إذا نزل البلاء وأنزل الابتلاء فإن الله يجعل له صور، وصور البلاء كثيرة. وأعظم البلاء يا عبد الله أن تبتلى بالدين، أعظم البلاء. كما قال القائل: إن المرزى من يرزى بدينه لا من يرزى ناقة وفصالها. أعظم رزية وأعظم بلية يا عبد الله أن تبتلى بالدين، تبتلى في دينك، في معتقدك، في عباداتك، في منهجك، في طريقتك، في استقامتك، في استجابتك لربك جل وعلا. أعظم بلية، أعظم بلية، وما بعدها فهي أهون. فمن أعظم ومن أشد صور البلاء إذا نزلت على عباد الله جل وعلا أنها لربما تنزل على صورة الإذاء الجسدي. إن شاء الله نكمل بعد الأذان ونواصل، جزاكم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قلنا إخواني في الله من صور البلاء أنه لربما ينزل على صورة إيذاء جسدي كالتعذيب والتنكيل والقتل والسجن، كما وقع ذلك لبعض الأنبياء ولبعض المرسلين ولبعض أتباع الرسل. وسمعتم ما جاء في البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه عندما أخبره نبينا عليه الصلاة والسلام عن أحوال الصالحين ممن كانوا قبلنا، قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأحدهم فيجعل في حفرة، ثم يؤتى بمنشار فيجعل على مفرق رأسه فيجعل نصفين. آدم إخواني في الله رجل من لحم وعظم وينشر بالمناشير، قال: فيجعل نصفين. قال: ويمشط بأمشاط من حديد أو بأمشاط الحديد، مشط ليس من عاج أو بلاستيك، بل مشط من حديد، وليس معد لكي يسرح به شعر، وإنما لكي يسرخ به اللحم عن الجلد. قال عليه الصلاة والسلام: ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين الله. انظر إخواني في الله، أناس كانوا من أهل الصلاح، بل ربما كانوا من أولياء الله جل وعلا، وكان هذا أمرهم. ومن تأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام يرى الشيء الكثير من ذلك. كم كان الكفار يؤذونه، لو ربما بصقوا في وجهه، ولو ربما وضعوا السل الجزور والأوصاخ المنتنة على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك على دعوته ما لان وما استكان. وهكذا لربما قد يكون الابتلاء يا عبد الله بأن تسمع ما لا ترضى من القول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. تسمع يا عبد الله ما يسوءك، كلمات فظيعة، عبارات خبيثة فيها انتقاص، فيها استخفاف على طريقتك ولمنهجك ولاستقامتك، لو ربما تلمس بالأيدي ويشار إليك بالبنان وينتقص في تدينك، ويقال عنك بأنك متزمت أو أنك وهابي أو أنك إرهابي وغير ذلك. هذا من البلاء يا عبد الله. إذا كان أنبياء الله ورسله لم يسلموا من ذلك فكيف ستسلم أنت يا عبد الله؟ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. إذا كان الأنبياء على هذا الحال فنحن من باب أولى وأولى. وهكذا يا عبد الله لربما تبتلى بالفقر، يبتليك الرب جل وعلا بالفقر يجعلك في ضنك، يبتليك بقلة المعيشة وشدة في المؤونة، كما ثبت في السنن قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإن كان أحدهم ليبتلى بالفقر، وإن كان أحدهم ليبتلى بالفقر. نبي وصالح من أكرم الناس عند الله جل وعلا وجاهه ومنزله، ومع ذلك يبتليه الله جل وعلا بالفقر. انظر إلى أيوب عليه السلام، ابتلاه الله بأن أخذ ماله وأخذ عياله وجعله فقير، وهو من أقرب الناس إلى الله جل وعلا وأعلاهم منزلة. انظر إلى موسى عليه السلام، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ابن عباس دعا موسى عليه السلام بهذا الدعاء عندما جاع، عندما جاع فكان يأكل من أوراق الشجر حتى اخبرت بطنه عليه السلام، اخبرت بطنه، وهو ولي من أولياء الله ونبي بل من أولي العزم من الرسل، وابتلاه الله جل وعلا بالفقر. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، سيرته وحاله لا تخفى على أحد. ثبت في البخاري يقول عمرو بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما مات ما ترك مالا ولا درهما، ما ترك إلا بغلته البيضاء، بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. هذه تركته وهذا إرثه عليه الصلاة والسلام، وهو من هو صلوات ربي وسلامه عليه. ابتلاء من الله جل وعلا يبتلي المرسلين ويبتلي الصالحين بالفقر. عباد الله، الابتلاء له صور كثيرة وله مقامات عديدة، وكما سمعتم فلا منجى يا عبد الله من الابتلاءات إلا بالصبر. نتسلح بالصبر جميعا فإن فيها النجاة، بل بهذا أمر ربنا جل وعلا، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا بد يا عبد الله أن ألسنتنا تلهج بذكر الله جل وعلا عند كل مصيبة وعند كل بلية. إن أصبنا بفقر نصبر، وإن أصبنا بضنك نصبر، وإن أصبنا بأمراض وآفات وعاهات فإننا نصبر. وإذا ابتلانا الله جل وعلا بفقد قريب أو أخذ حبيب من أب أو أم أو زوجة أو ولد، فما ينبغي إلا أن نكون متسلحين بالصبر. بهذا أمر ربنا جل وعلا، وهكذا يكون أهل الإيمان. قال نبينا عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله فيه خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لابد يا عبد الله أن نصبر. قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. من أراد الفلاح في البلايا ومن أراد الفلاح في الفتن فعليه يا عبد الله أن يتسلح بالصبر. مر نبينا عليه الصلاة والسلام على امرأة عند قبر تبكي على صبي مات لها، فقال عليه الصلاة والسلام يا أمة الله اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. هكذا كان شأنه وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، يحث أمته
دائما وأبدا على أن يواجه البلايا والفتن بالصبر، فما تعالج الأمور إلا بالصبر. حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. احذر يا عبد الله من أن تفارق جماعة المسلمين، وذلك بأن تجعل بينك وبين ولاة الأمور شيء من الضغينة. ولهذا جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إنكم ستجدون بعدي أثرة، فاصبروا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. عباد الله، ما تعالج الأمور بمثل الصبر على دين الله جل وعلا. واعلموا يا عباد الله أن الصبر على البلاء من أشد الأمور تحملا على قلوب العباد. لهذا فإن الشرع الحكيم جعل أمورا من تمسك به جعلته عونا له على أن يصبر على البلاء وأن يصبر على الابتلاء. من هذه الأمور يا عبد الله أن تعلم أن الله جل وعلا ما أنزل هذا الابتلاء، أو أنك يا عبد الله ما وقعت في هذه البلية إلا بتقدير الله جل وعلا. ربنا هو الذي قدر ذلك عليه. يا من ابتليت بفقر اعلم أن هذا بتقدير الله لك، ويا من ابتليت بالمرض والآفة والعاهة اعلم أن الله ابتلاك بهذا المرض، ويا من ابتليت بفقد حبيب أو قريب فاعلم أن الله ابتلاك بهذا، فماذا عساك أن تفعل يا عبد الله؟ فما نحن إلا مخلوقين، ما نحن إلا عبيد لله جل وعلا، يتحكم ويتصرف في عباده كيف شاء بكمال رحمته وكمال حكمته سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما يصيبنا شيء يا عبد الله من الفتن والبلايا إلا بتقدير الله جل وعلا. قال سبحانه: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ربنا جل وعلا هو الذي قدر، ربنا جل وعلا هو الذي شاء أن يصنع فيك ما يشاء. فعلام التسخط، علام الهلع، علام إساءة الظن بالله جل وعلا. عباد الله، أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم: لو أن الناس تأملوه لهانت عليهم هذه النكبات. قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فعلام يا عبد الله التسخط، وعلام الهلع. فكل الأمور بيد الله جل وعلا، هو الذي يفعل ما يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فينبغي يا عبد الله أن نتسلى، أن نتسلى أمام الفتن والابتلاءات، أن نعلم أنها من تقدير الله جل وعلا. وكم كان الصالحون، وكم كان الصالحون ما تسلوا بشيء على البلايا والفتن كتسليهم بقضاء الله وقدره. ذكر أهل السير عن إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وهو عبد القادر النابلسي رحمه الله، ابتلاه الله بزمن العبيديين، وهؤلاء كما قال علماء هم أكفر من اليهود والنصارى، أئمة جور خرجوا بعقائد فاسدة ملحدة منتنة. فكان هذا الإمام رحمه الله تعالى أتى بكلمات فأغضبت الولاة في ذاك الزمان، فجيء به عند حاكم تلكم الولاية فسألوا عما قال فصدق رحمه الله وصدق تلكم العبارة. فغضب هذا الوالي وقال والله لأذبحنك ذبحة ما ذبح أحد مثلها. فأمر به فعري من ثيابه وأمر أن يعلق برجله، ثم أمر بجزار يهودي قال وأمره أن يسلخ اللحم أن يسلخ الجلد عن اللحم. انظر يا عبد الله، آدمي يسلخ. فقام واختار يهودي، فقام هذا اليهودي وكان يسلخ الجلد عن اللحم، فما زال به حتى دخلت الرأفة في قلب اليهودي، فلما بلغ عند قلبه طعنه فقتله لكي يريحه من هذا العذاب. اليهودي أشفق على هذا المسلم. الشاهد بماذا تسلى هذا الإمام وهو ينكل وهو يعذب؟ قال علماء كان يقول وهو معلق والجزار يسلخه، يقول وكان ذلك في الكتاب مسطورا، ويرددها وكان ذلك في الكتاب مسطورا، أي هذا الذي وقع به بتقدير الله جل وعلا تهون مصيبته. وهكذا العبد كلما ابتليت يا عبد الله ببلية بفتنة بشدة بنكبة، تعلم يا عبد الله أن ذلك بتقدير الله جل وعلا، ليس بربك خاف عنه ما وقع بك. فتسلى يا عبد الله واعلم أن الله إنما ابتلاك لأمر أراده المولى جل وعلا. وهكذا يا عبد الله من الأمور التي تعين على الصبر على البلاء أن تتذكر تلكم الأجور والفضائل التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن صبر على الابتلاء. من صبر ومن تسلح بالصبر فما سخط وما هلع وما جزع وما أساء الظن بالله جل وعلا، وإنما تتوالى عليه النكبات في نفسه وفي أهله وفي ماله وهو مع ذلك صابر محتسب، اعلم أن ذلك العبد على خير عظيم. ولعظم الأجور التي ينزلها الرب على البلاء في الشدائد، فإن الصالحين ممن كانوا قبلنا كانوا يفرحون بالبلاء ثبت في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام وهو يحكي عن الصالحين: وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. الواحد من إخواني في الله لو بشر بهدية، بشر بمال، بشر بدنيا، بشر بولد، يفرح ويطرب لها. أما الأوائل قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء، يفرح بالفتنة ويفرح بالبلية ويفرح بالشدة. قال: وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. لماذا؟ لأن الصالحين يعلمون أن هذه بلية إذا صبروا عليها فإن الله عز وجل سيعظم لهم المثوبة. ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدا من عبادي بلية، بأي بلية؟ إذا ابتليت عبدا من عبادي فحمدني وصبر على ما ابتليته به فإنما يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا. سبحان الله، رجل ابتلاه الله بمرض، مرض شديد من الأمراض العويصة، سنوات وهو على فراشه، أشهر وهو على بطانيته، يأتيه البلاء وهو صابر. كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله. يحمد الله يا أخي لك فترة، الحمد لله، يرضى بتقدير الله جل وعلا، سلم أمره لله سبحانه وتعالى، لسانه تلهج بذكر الله جل وعلا. قال ربنا: إذا ابتليت عبدا من عبادي فصبر على فحمدني وصبر على ما ابتليته به فإنما يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا، يقوم من فراشه وليس عليه ذنب وليس عليه خطيئة. وهكذا مثل ما جاء في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. أن تمشي يا عبد الله وتأتيك فتنة من هذا الشق، إما في نفسك تبتلى بنكبات، تبتلى بفشل في تجارة، تبتلى بإفلاس في دنياك، أو تبتلى بأمراض، ساعة في الدماغ وساعة في الصدر وساعة عضو من أعضائك، فإن سلمت أنت ما سلم أهلك، ما سلم أولادك، تبتلون بأمراض، يبتلون بموت وبغير ذلك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. البلاء يا عبد الله كفارة، يكفر الله جل وعلا من ذنوبك. رب الواحد منا إخوان في الله قد حمل على ظهره من الذنوب والمعاصي والموبقات ومن تضيع الأوامر ما الله به عليم، ومع ذلك هو في العبادة ضعيف وفي الإيمان ضعيف، لكن يمحصه الله بالبلاء، يبتليك ويبتليك ويبتليك، وما تدري يا عبد الله حكمة الله، حكمة الله من البلاء أن يصفيك، أن تصل إلى الرب جل وعلا وأنت صافي من الذنوب. علم ربك جل وعلا أنك في العبادة ضعيف وأنك في التقوى ضعيف، فمن رحمته أن فتح عليك باب البلاء، فلا زال البلاء بك يتبعك يا عبد الله يصفيك. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. عباد الله، قاعدة عظيمة أخبر بها نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما كان البلاء عظيما كلما كان الأجر عظيما، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فيا عبد الله تحلى بالصبر وتذكر هذه التوبة وتذكر هذا الجزاء وتذكر هذه المغفرة التي أرسلها الله جل وعلا خاصة لك بهذا البلاء وبهذه النكبة. فما عليك يا عبد الله إن بليت ببلية إلا أنك تتسلح بالصبر. وهكذا عباد الله من الأمور التي تساعدك على الصبر على البلاء أن تعلم يا عبد الله أن هذا البلاء عنوان ودلالة على محبة الله لك، على محبة الله لك. كم من الناس من يتصور أن الله جل وعلا ما يبتليه إلا لأن الله ليس براض عنه. إذا ابتلي بنفسه بأمراض، أو ابتلي بأهله بآفات، أو كان في دنيا في فقر، جيرانه أقاربه أحبابه أعطاهم الله من الدنيا، ذاك بعمارات، ذاك بفيلا، ذاك بشقة مفروشة، ذاك بطابقين، ذاك بسيارة، ذاك بوظيفة، وأنت يا عبد الله لا زلت قابع في الفقر، أنت في كوخ، أنت في بيت صغير متواضع. فربما يأتي الشيطان ويقذف في قلبك: إيش فعلت يا عبد الله في دنياك؟ الله ما هو راض عنك، انظر فلان وفلان أعطاه الله وحباه الله، وأنت يا عبد الله عليك ذنوب وعليك ملاحظات، ربك يبغضك، فلا يزال بك حتى تسيء الظن بالله جل وعلا. اتق الله يا عبد الله. ثبت عند الترمذي من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. انظر يا عبد الله، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. يكفيك يا عبد الله أن الله ابتلى إبراهيم وإسماعيل ويوسف ونوح وموسى وعيسى، وابتلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. هل ابتلاهم الله لأنه يبغضهم؟ حاشا حاشا وكلا، هم صفة الخلق من الخليقة، هم أفضل الناس عند الله جل وعلا، ومع ذلك ابتلاهم الله، جعل فيهم الفقر، جعل فيهم الضنك، جعل فيهم الأذى. نبينا عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وسال الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام، استهزئ به وتكلم الناس في عرضه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو من هو الشافع المشفع صاحب الحوض المورود والمقام المحمود عليه الصلاة والسلام. لماذا يبتليها ربه؟ لأن الله يحبه. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فمن رضي؟ ترضى يا عبد الله هذا الشاهد، ترضى وتسلم وتلهج بحمد الله جل وعلا. قال نبينا فمن رضي فله الرضا، ومن سخط تتسخط، تسيء الأدب مع الله جل وعلا، تسيء الظنون بالرب سبحانه وتعالى، ومن سخط فعليه السخط. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خير.